الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. الفصل الخامس في إعجاز القرآن من جهاته. تم الكلام في الفصل الرابع وأن أحد وجوه إعجاز القرآن هو بيانه وبلاغته، وهذا وجه من وجوه إعجازية القرآن، ولكن هل هذا الوجه هو الوجه الوحيد فقط وفقط؟ الجواب لا، وإنما توجد وجوه أخرى لذلك الإعجاز القرآني وبمستويات مختلفة. ونفس الآية التي استدللنا بها سابقا على إثبات أن القرآن معجز بحد ذاته، وأن بلاغته وفصاحته جاءت بقدرة فوق قدرة الناس والبشر والعرب المستعربة أو العرباء، نفس هذا الدليل لو تأملنا به لوجدناه بظهوره دليلا مطلقا وأطلاقه من جهات مختلفة. الآية التي وقفنا عليها سابقا هي بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية التحدي. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هنا سؤال الاجتماع بما تعلق؟ الجواب الاجتماع تعلق بالإنس والجن. نقول العرب العرباء هل هم فقط الإنس أم الإنس معنى أعم؟ جواب الإنس، والإنس معنى أعم يشمل العرب وغير العرب. وبالتالي لو كان المراد من الإنس فقط العرب، فنقول نعم انحصر الوجه البلاغ أو انحصر وجه الإعجاز في القرآن بالبيان والبلاغة والفصاحة. ولكن هنا الإنس لفظ عام شامل يشمل العرب وغير العرب، وبالتالي هذا القرآن حجة ومعجزة على العرب من جهة البلاغة، وحجة ومعجزة على غير العرب من جهات أخرى. بالنسبة للإنس وكذلك الجن، الجن بعد مو من مسألة البلاغة وغير البلاغة، وبالتالي من هذا يستشف يعني هناك رائحة إشمام أنه هنا إطلاق لدينا، بل ظاهرة في إطلاق، وهذا الإطلاق أعم من الوجه البياني البلاغي الإعجازي. ولذلك هذه الآية فيها تحدي، هذه الآية فيها تحدي إعجازي من جهة البلاغة وغير البلاغة، فالبلاغة مصداق من مصادق ذلك الإعجاز. وإنما لو جئنا إلى القرآن فسنجد أن آيات القرآن بمقام التحدي للحكيم في مقام الحكمة، وللفصيح والبليغ في مقام الفصاحة والبلاغة، وللخطيب في مقام الخطابة، وللمقننين والمشرعين في مقام التقنين والتشريع، وللسياسيين في مقام السياسة، وهكذا. وبالتالي القرآن وجه إعجازه ليس منحصرا بما ذكرناه سابقا وعلقنا بعد ذلك وأشكل مذهب الصرف وما جاء من الإشكال ورد على ذلك، لا، وإنما القرآن كتاب معجز بكل وجوهه. وترون يوم بعد يوم كلما كان هناك تعمق في العلوم، سواء كانت العلوم المادية أو العلوم المعنوية، سواء كانت العلوم التوحيدية والإلهية أو العلوم التجريبية، تجدون القرآن موجود ناطق متحرك ينطق بحقائقه في كل يوم وفي كل آن وفي كل زمان، وعلى حد التعبير لا تنفد شنوة خزائنه، وبحر لا يرام ساحله. ولذلك القرآن فيه وجوه متعددة من أوجه الإعجاز. طبعا فصل طويل، يعني نذكر النقطة الإعجازية ونحطب عليها سريع وعليكم القراءة، ما بتكشي معقد. الوجه الأول من وجوه الإعجاز القرآن اللي قلنا غير البلاغة، أول شيء عدم التناقض والاختلاف ولو برأس إبرة، خلينا نقول يا قوسين لا يوجد تناقض واختلاف بين آيات القرآن مطلقا، وهذا موجود في يعني تشير له الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن، بمعنى تدبروا القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. وبالتالي هذه الآية تقول تدبروا في القرآن، لو كان القرآن من عند غير الله لوجد فيه الاختلاف الكثير، ولكن لا اختلاف في هذا القرآن، إذن هو من عند الله. فاضح إن شاء الله؟ لو كان من عند غير الله، هي مقدمة شرطية، لوجدوا فيه اختلاف، ولكن لا يوجد فيه اختلاف لأنه ليس إلا من الله تعالى. هسه نشوف التوضيح. هنا لابد من ملاحظة عدة أمور ومقدمات. الأمر الأول راح نقارن بين الممكن واللازم. الأمر الأول في الممكن، أي الإنسان، نجد أن طبع التبدل والتحول والتكامل والاستدراك موجود معه، ولذلك يصنع شيء في اليوم الآخر يبدله، يؤلف شيء في اليوم الآخر يضيف عليه أو ينقص منه، وفي كل أعماله سكناته حركاته الإنسان في كل يوم يبحث عن الكمال في كل الأبعاد. ولذلك ينقل أبي محمد بن الحامد الأصفهاني يقول إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في الغد لو كان هكذا فهو أحسن، ولو كان هكذا فهو أفضل، وهكذا. إذن هذه العبارة أن الإنسان في تكامل مستمر، وليس هو بكمال مطلق من جميع الجهات، وإنما هو نقص ويستزيد ويرفع النقص المؤلم الذي يعني يلتاع به بواسطة الاستكمال. ولذلك تجدون الإنسان واضح، الإنسان يأخذ علم معين بعدين يراجع مبانيه يستكمل أقوى، يمتن علومه، يمتن أخلاقه مثلا، يمتن عمله، يمتن كتابته، تأليفه، خدمته، وهكذا. هذا مما يدل على أنه الاختلاف والتبدل آية وسمة للممكن في تذكيره وفعله وأثره. وهذه في الكتابات واضحة، أن الإنسان ماكو إنسان يكتب كتاب ويدعي أن هذا الكتاب معصوم من الجلاد إلى الجلاد، وإنما نظريات وأفكار تتبدل تستجد. مثلا في الأصول أكو ظهورات، أكو بعض المباحث وضيفت، بعض المباحث حذفت، وإن كان العالم فتحا من الفضائح. هذا التغير والتبدل دليل على أن الفاعل لذلك مثلا الكتاب هو ممكن. هذا من جانب الممكن، ولكن لو جئنا إلى الجانب الآخر ونظرنا إلى القرآن نقول هذا القرآن نزل خلال مدة 23 سنة، ولم ينزل بزمان ومكان وظرف واحد، وإنما كانت الظروف متبدلة زمانا ومكانا أحوالا ومقاما، ولكن القرآن كان يسير بنسق واحد في ليل أو نهار، في حضر أو سب، إلى آخر من الأحوال. ولو كان القرآن من الإنسان الذي يتأثر بطبعه وفكره بالتبدل والتغير لنفسه لوجدنا أن القرآن يتبدل نسقه وسياقه وقوانينه على مر ل 23 سنة ولكنه لم يتبدل، إذن ليس من
الإنسان.
إذن القرآن لو كان من الإنسان لتبدل وتغير خلال 23 سنة، ولكنه لم يتبدل ولم يتغير فهو ليس من
الإنسان.
واضح إن شاء الله. ولذلك يعني هذا البعد يعني يثبت بقوة أن القرآن كتاب لاهوتي نزل من الملأ الأعلى أو من السماء العليا من عند الله على قلب النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن القرآن عندما أراد المشرع أن تتطبق أو يطبق كلامه وأقواله قوانينه أقواله في الحياة لم يختص ببعد دون بعد آخر، فنجد القرآن هو العلاج لكل داء، وهو المرهم لكل ألم، وهو المبين لكل مشكل، وهو النور لكل ضلالة، وهو النور لكل ظلمة، وهو الهدى لكل ضلالة. وبالتالي القرآن أينما حل فحلوله هو الخير والبركة. وبالتالي تعرض للسياسة والاقتصاد والاجتماع والإلهيات والأخلاق والآداب العامة للفرد والمجتمع، للذكر والأنثى، لحقوق الحيوانات، لمختلف الأبواب. وبالرغم من نزوله خلال 23 سنة، وبالرغم من تبدل الظروف والأحداث، وبالرغم من شموله واتساعه وانتشاره ليشمل مختلف الأبعاد، فنحن لا نجد أي اختلاف أو تناقض أو تباين في أي مفصل من مفاصله. ولكن هذا لمن وعى القرآن ودرى القرآن واعتبر بالقرآن، لا من الذي يسير على السطح من بعيد ثم ينظر إلى ظواهر معينة ويقول هذه تخالف هذه، لا، وإنما في القرآن عام وخاص مطلق ومقيد ناسخ ومنسوخ وإلى آخره، قضية خارجية وحقيقية ممكن وواجب مثلا يصف الوجود إلى آخره من القوانين التي نتعلمها شيئا فشيئا، حتى عندما نرج عبابة هذا البحر الخضم وذلك العمق العميق من هذا الوجود النوراني نستطيع أن نستخرج تلك اللآلئ التي تضيء لنا وتنور دربنا في كل مفصل وفي كل مربع من مربعات الحياة وهذه اللوحة الوجودية. إلى هنا أنه لا اختلاف ولا تناقض في القرآن، واضحة قضية الفيلسوف الكندي، يعني إذا تراجعوها كيف أنه كان يؤلف كتاب حول تناقض القرآن، وثم الإمام الصادق يعني الإمام الحسن العسكري بعث أحد تلامذته وتداخل معه في الدرس، ثم قال له للكندي: من قال أن هذه القرآن في القرآن تناقض؟ أشكل عليه الطالب بإشكال، قال: ولم لا يكون في ذهنك ذلك التناقض؟ ثم بعد ذلك حرق القرآن أو مزق القرآن، وبالتالي هذا القرآن كامل مكمل، وكما أن العصمة ثابتة لأهل البيت فهي ثابتة للقرآن، وعصمتهما عصمة واحدة، لأن القرآن له ظاهر وباطن وساكت وناطق، وحقيقة القرآن هم أهل البيت، وحقيقة أهل البيت هم القرآن. وكما في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله عندما يذكر في خلقه يقول كان خلقه شنو؟ وهنا إشارة: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه إشكال اختلافا. هذا الاختلاف موصوف، وصفته شنو؟ كثير. سؤال هذا كثيرا، هل هو قيد احترازي أم قيد شنو؟ توضيحي، ما الفرق بينهم؟ طبعا الأصل الأصل المؤصل والقاعدة المقعدة في مكانها، أن الأصل في القيود أن تكون قيود شنوة احترافية لا توضيحية. ولكن هنا بسياق الآية نعرف أنه اختلافا كثيرا، مو القيد قيد احترازي، أي لا يريد أن يقول الاختلاف ومقيد بأنه كثير، وبالتالي ممكن أن نجد الاختلاف القليل اليسير في القرآن، لا، وإنما القيد التوضيحي هناك اختلاف، ولكن هذا الاختلاف لو وجد لكان ذلك الاختلاف كثير كما في الاختلاف عند غير الله تعالى، وبالتالي الكثرة أو القيد هنا قيد توضيحي لتوضيح ماهية الاختلاف، لا للاحتراز بالاختلاف الكثير عن الاختلاف اليسير القليل، لا، وإنما يريد أن يبين هذا القيد. ما هو نوع الاختلاف؟ نقول الاختلاف لو وجد فهو ذلك الاختلاف راح نوضحه الكثير الذي يوجد كما يوجد عند غير الله لو كان الكتاب شنو من عندي منه. بالتالي هنا القيد بعبارة أخرى القيد توضيحي لا احترازي، ومعنى التوضيحي لا احتراز بحصة عن حصة أخرى، وإنما القيد التوضيحي لبيان نفس الحصة ولبيان ماهية الحصة. ولذلك من هنا نجد أنه مو واحد يشكل علينا شيخنا يقول اختلافا كثيرا إذا ممكن أن نجد الاختلاف القليل، نقول لا، وإنما هذا القيد قيد توضيحي. واضح إن شاء الله. ومن أراد أن يراجع أكثر فليراجع كتاب تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي في ذلك. واضح هاي النقطة إن شاء الله؟ إن شاء الله. شوف الإنسان لما يبي يتعلم شلون واحد لما يشكل عليه إشكال الآن من هؤلاء اللي هم جهال أو على نحو جهل المركب أو المغرضين يستطيع أن يرد الإشكال بسرعة. قال اختلافا كثيرة تستطيعون بس بعبارة قيد توضيح مو احترازي تتبصرون من إشكال كبير قد يرد على بعض الذين لا يعلمون ما أنواع القيود وما نوع القيد هنا. النقطة الثانية، القرآن فيه بعد إعجازي آخر وهو الإخبار عن الغيب. تعلمون أنه الأمور منقسمة إلى أمور ظاهرة بينة مشهودة وإلى أمور غيبية في بطون الغيب. القرآن يخبر عن المغيبات وعن الغيبيات والإخبار عنها على نحو الظن أم القطع، على نحو القطع الذي لا يختلف ولا يتخلف، لأن القرآن صادق مصدق وصديق، وبالتالي كله صدق، ظاهره صدق، وباطنه صدق، وملكه صدق، وغيبه شنو صدق، وبالتالي يخبر في مختلف الحوادث، وهذه الحوادث تقع لا محالة إلا اللهم إلا أن نقول إن الحادثة من الحوادث التعليقية أو التي حدث فيها شنو البدء إن شاء الله، ولكن مختلف القضايا الخارجية كانت تحدث يعني تنطبق كما يقول القرآن. مثلا التنبؤ بعجز البشر عن معارضة القرآن على نحو الامتداد الزماني والمكان، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن إلى آخره، الآية مالتنا. وهذا لحد الآن استطاع شخص من الأشخاص فرد من الأفراد أن يأتي بمثل هذا القرآن؟ الجواب لا، ولو بعشر شنو سور أبدا، ولو بسورة أبدا، ولو واحد حتى بآية، حتى الآية لما أريد لكم أن بين أنه من شغل الله تعالى عمل الله جل وعلا، ومذكور الآيات، وهذه من دلائل المصداقية والتصديقية لكون القرآن منزل من الملأ الأعلى أو من الله تعالى. بعد هذه الآية المعروفة التنبؤ بانتصار الروم على الفرس، أليف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض إلى آخره. بسرعة شوي نتسير يعني هذا الدرس إذا أبو خشين أنتم تأخذونه هو أبي شيء بس بسرعة. هذه الآية كذلك كما تعلمون أن الروم كانوا على النصرانية دولة مسيحية وبالتالي من أهل الكتاب في مقابل الفرس وكانوا من الكفار. عندما غلب الفرس الروم فرح بذلك شنو الكافرون، وذهبوا إلى المسلمين وكأنهم تشمتوا وقالوا انظروا هؤلاء أهل كتاب وهؤلاء كفرة والكفار انتصروا على اليمن، وكذلك نحن كفار وأنتم تدعون أنكم شنو أهل كتاب والسنن تجري وسوف ننتصر عليكم، يعني هذا مضمون خطابهم. ولكن الله تعالى ماذا قال؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون، سيغلبون شكل قال في بضع سنين، والبضع يقولون من 3 إلى 9، وفعلا 614 نزلت الآية ميلادية، 622 انتصر الروم على الفرس رقم واحد، فثبتت أن الآية صادقة في مكانها رقم اثنين، بالرغم من أن الظرف كان بصالح الفرس لا الروم، لأن الدولة الفارسية كانت قوية وانهارت تقريبا الدولة الرومانية، ولكن القرآن ما قاله يقع وما حكم به فهو الحق المطلق. وهكذا في مسألة التنبؤ بالقضاء على العدو، وإنا أعطيناك الكوثر، هذه الآية اللي السورة اللي نزلت يعني مواساة للذات المحمدية الشريفة صلى الله على محمد وآل محمد، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وتجدون عن النسل المحمدي من السادات الأطهار والعلويات الطيبات قد ملأوا أصقاع المعمورة، حتى أنه أكثر الآن عشيرة إلى صح التعبير العرفي هم عشيرة شنو؟ آل محمد صلى الله عليه على محمد وآل محمد، والكوثر على وزن فوعل مثل جوهر كوثر، وهذا يراد به الكثرة لأنه من كثرة فعل كوثر فوعل، وتستخدم هذه الكثرة. وفعلا تجدون الآن السادات في الهند وباكستان وإيران والدول المختلفة تجدون السادات وهذه الذرية الطاهرة المباركة. ولذلك يقول الرازي: فانظر كم قتل من أهل البيت سلام الله عليهم ثم العالم ممتلئ منهم، هذا من ذاك الوقت قبل هذه الموجة الأخيرة، ثم يعني موجة الاستبصار، ثم العالم ممتلئ منهم ولم يبق من بني الأمية أحد يعبأ به. ما أقول سكوا عن يقول آل سفياني أو يزيدي إلا ذولا، ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباطل والصادق والكاظم والرضا والنفس الزكية وأمثالهم. طبعا نقطة أخرى من نقاط إعجاز القرآن إخبار عن القوانين الكونية المختلفة، حركة الأرض، الجاذبية، الأمور الأخرى. طبعا هنا لابد أنتم بعد تقروها هذه لابد من معرفة شيء، أن القرآن أولا وبالذات هو كتاب هداية، وهو كتاب إكمال للنفس الإنسانية، وهو كتاب يأخذ بيد الإنسان من الدنيا إلى الآخرة، ويأخذ بيد الإنسان من النقص إلى الكمال لا محدود. وبالتالي هو بعبارة واحدة هو كتاب هداية وتزكية. ولذلك كل هذه القوانين الوضعية أو كل هذه القوانين عفوا التكوينية أو المادية أو التجريبية التي تثبت، فإن جاءت مطابقة لما ذكر به القرآن فبها ونعم، وإن فشلت هذه القوانين مو معناها أن القرآن ذكر مصداق ذلك القانون وبالتالي القرآن قد وجد فيه تناقض، لا، وإنما التناقض في نفس النظرية لا في القرآن. واضح إن شاء الله؟ هاي بعد تراجعون المسألة. طبعا يذكر مسألة الجاذبية والحبل وروايات عن أهل البيت. من معجزات القرآن نسميها بالجري العملي، من هذه المعجزات أن القرآن يتميز بالجامعية في التشريع، وبالتالي المعجزة الكبرى لهذا القرآن أنه مرن متمدد مستوعب شامل عام كامل، وبالتالي بالتعبير هذا التعبير مطاط، يستطيع أن يستوعب أي حادثة. هذا
هذا من معجزات القرآن، ما قلت كتاب. الإمام الباقر ماذا يقول؟ إن الله تعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله صلى الله عليه وآله، وبالتالي وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هسه سواء كان الإمام المعصوم الناطق أو سواء كان الإمام يعني القرآن الساكن، كلاهما حقيقة واحدة كما قلنا. وجعل لكل شيء حدا، جيد، هذا كله من القرآن، وجعل عليه دليلا يدل عليه، وهم أهل البيت سلام الله عليهم، هم الذين يبينون ما موجود في هذا الكتاب المبارك. هذا إن شاء الله، وهذا الجمع التشريع من النقاط الأخرى والمهمة في هذا الكتاب المبارك. الأمر الآخر من معجزات هذا الكتاب، والذي يثبت أحقية الكتاب وصاحب الكتاب ورب الكتاب، أن صاحب هذا الكتاب هو إنسان أمي. طبعا هنا واضح الأمية تطلع مرة على الإنسان الجاهل ما لا يقول عنه أمي، ولكن التعبير الصحيح في الأطلاق أن الأمية تطلق على من لم يذهب إلى المدرسة ولم يتعلم الدراسة والكتابة في الكتاب والمدارس، وبالتالي هذا النبي الأمي مو واحد يروح إلى ذلك المعنى الناقص، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وآله يعني متعلم وعلمه شديد شنو القوة، وبالتالي لو جئنا إلى القرآن ووجدنا هكذا آيات وأن الذي ينطق بهذه الآيات وقد نزلت على قلبه لم يتعلم في مدرسة أو في مكان آخر، هذا يدل على أنه شنو، أن القرآن حق حقيق وكتاب صدق وهدى. هذا هم يعني في مسألة أخرى ومعضدة وقرينة أخرى تدل على حقية آيات القرآن، وأن صاحب القرآن هو يعني الخاتم للأنبياء، وأن ما جاء به الحق ولا شيء غيره. وتدرون أن البعض قالوا أن هذا القرآن ما قدروا، هؤلاء العرب لم يستطيعوا أن يقابلوا القرآن مقابلة يعني الكتاب بالكتاب والآية بالآية، ولذلك أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى أنه بدأوا يشككون بنفس النبي صلى الله عليه وآله، إن هي إلى أساطير الأولين تتلى عليه، وبدأوا يذكرون أن هذا القرآن هو عبارة عن إلقاءات سلمان المحمدي أو فد واحد رومي نصراني إلى آخره، وهو يكتب وثم يخرج إلى الناس، الله جاوبهم جل وعلا ويقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي شنو مبين، ما يرد عليهم بالقضاء الخارجي ويقول لهم دول لسانهم ما عندهم بلاغة وفصاحة، من تشيرون إليهم في نفسكم وكناياتكم وإشكالاتكم، هؤلاء أعاجم عن اللغة العربية والعرب الأقحاح والفصاحة والبلاغة، ولا أعاجم، وهذه البلاغة التي نطلع من النبي صلى الله عليه وآله والفصاحة تدل على أن هذا الكلام ليس منهم. البعض قالوا شنو، أن القرآن كتب على نهج الكتابين يعني العهد القديم والجديد وجمع منهما، والجواب كذلك تجدونه قد نقرأ بسم العلامة الطبطبائي وعبارته يقول إن من قرأ العهدين وتأمل ما فيهما ثم رجع إلى ما قصه القرآن من تواريخ الأنبياء السالفين وأممهم رأى أن التاريخ غير التاريخ، ما في القرآن غير ما في تلك الكتب، والقصة غير القصة، ففي تلك الكتب ففيهما عثرات وخطايا لأنبياء الله الصالحين تنبل فطرة وتنفر من أن تنسبها إلى المتعارف من المصلحة، وبالتالي القرآن عندما يذكر الأنبياء أنتم تقولون أن القرآن أخذ من الكتابين واقتطع من الكتابين واقتبس من الكتابين، نقول هذا عين الخطأ وهذا عين الرأي الذي ليس بصواب. ليش؟ نقول انظروا أن القرآن عندما يأتي إلى الأنبياء ينزههم تمام التنزيه بغض النظر عن الشبهات هذه اللي تذكر من هنا وهناك وكلها مردودة ومبينة في كتب القوم، ونحن نقول بعصمة الأنبياء، هذا الرأي المشهور، بل لعله يعني الذي اطباق عليه، هناك عصمة الأنبياء قبل البعثة وبعد البعثة، ومن صغائر الذنوب وكبائرها، وحتى من المنفرات كما ذكرنا ذلك سابقا في فصل العصمة. وبالتالي القرآن ليس بقصص وحوادث مستنسخة ومستلة ومقتبسة من العهدين، وإنما كتاب حاكم على بقية كل الكتب، مصون من التحريف، وهو معجز وإعجاز بكل أبعاده، كلاما وتلاوة ولفظا ومعنى وتفسيرا وبلاغة وفصاحة، اقتصادا وسياسة، اجتماعا وفردا، ظاهرا وباطنا. ولم نعرف من القرآن إلى الآن إلا الشيء اليسير اليسير، وحقيقة هذا القرآن وجوهر هذا القرآن ولب لباب هذا الكتاب المقدس الأعظم الطاهر والمطهر لي للناس، سوف تظهر مع ظهور الإمام المنقذ عجل الله تعالى فرجه. وبهذا القرآن يحكم كل العالم، بل يحكم كل الوجود، لأن ما بين دفتي هذا القرآن هو القوانين الكاملة الشاملة التامة العامة المطلقة لكل حادثة من الحوادث من أول الكون وإلى آخر الكون وإلى أبد الآبدين بل هو كتاب فوق الزمان والمكان، فهو كتاب هداية ونور وبصيرة في كل أبعاده. تطبيق العبارة عليكم الخاتمية في ضوء العقل والوحي تأتي: الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى